صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم، هذه عناوين حلقة اليوم. قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا عن الثلاثاء الأمريكي الكبير وتسويات المنطقة؟ هل المخاوف واقعية من فتنة داخلية وفوضى؟ نافذة دولية على الثلاثاء الأمريكي التاريخي المنتظر مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، وحلم مصطفى آغا بربر في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. أهلا بكم من جديد، مباشرة إلى المشهد العام، هذه القراءة الأسبوعية مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. صباح الخير جنرال.
صباح الخير استاذ خلدون لك ولكل المستمعين.
بداية جنرال، الثلاثاء الأمريكي الكبير في قلب المشهد، ماذا عن منطقتنا وعن التسويات المنتظرة؟
إذا بدنا نحكي شوي عن المشهد العام بلبنان وبالمنطقة، بنقدر نقول إنه الكل عم يترقب حاليا الانتخابات الأمريكية اللي بدها تصير بكرة الثالثة، وما في شك إنه نتائج هالانتخابات راح يكون في إلى انعكاسات مباشرة على كل الملفات الموجودة بالمنطقة واللي عم تتفاعل، كان بآسيا الوسطى أو حتى بالفار إيست أو بأوروبا أو بأفريقيا وبالذات في منطقة الشرق الأوسط. مثل ما الكل بيعرف أنه المفادين الأمريكيين يلي إجوا على تل أبيب ما قدروا يتوصلوا إلى تسوية الاتفاق حول وقف إطلاق النار بلبنان، وفشلت مهمته نتيجة تعنت رئيس حكومة العدو نتنياهو. بالنسبة للاتفاق بغزة كمان، هالتسوية هيدي يلي عم ينشغل عليها لمبارح، يعني كمان ما صار في اتفاق أو تسوية محددة بتتعلق ولو حتى أيام لوقف إطلاق النار. بس طبعا عدم هالاتفاق أو عدم هالتسوية رح بيكون فيه لها تبعات على مزاج المنتخبين العرب في أمريكا يلي بالأساس ما بعرف كان عنده رأي أنه ما يروحوا ينتخبوا أو يصير في نوع من المقاطعة كأعلن موقف ضد الشيء اللي عم بيصير بغزة. هالاستحقاق الانتخابي بأمريكا طبعا كل العالم عم تترقبه، وبتمنى هون انه تقدر الدول يلي معنيه بموضوع السلام والاستقرار بالعالم انه ترجع تاخد دورة ويوقفوا التسلح وصناعة الأسلحة، لانه استنادا للي نحن عايشينه ما في شيء بيبشر بالخير في ظل سباق التسلح، هالسباق الكبير على التسلح او نسبة الانتاج المضطرد في صناعات الأسلحة الحديثة والمتطورة والفتاكي يلي عم تفتك بالبشر والحجر وعم تأذي طبعا الأرض والتربة نتيجة المواد الكيميائية خاصة الفوسفورية الموجودة بالصواريخ يلي عم تنكب. إن شاء الله المرحلة المقبلة ما تكون تصعيدية وتفتح مجال أمام الدبلوماسية تترجع تلعب دورة بالحد الأدنى، لأنه في أكثر من علامة استفهام أنه نقدر نوصل لتخفيض التصعيد اللي بشرنا فيه رئيس حكومة العدو.
في الداخل اللبناني جنرال، مخاوف تتظهر في بعض الاجتماعات أو التصريحات في بعض وسائل الإعلام، مخاوف على السلم الأهلي، ونحن نحب أن نسمع منك تعليقا في هذا السياق. ما العوامل التي تحصن الداخل اللبناني؟
أنا بقدر أكد لك على شغلة أساسية، أنه بناء للمعطيات الموجودة على الأرض أو المعطيات السياسية، أنه البيئات المضيفين كان بالمناطق يلي انتقل إلى شعبنا اللي اضطر يترك بيوته من منطقة الجنوب أو الضاحية أو ضاحية بيروت الجنوبية أو من منطقة بعلبك باتجاه بيروت أو جبل لبنان أو الشمال أو إلى قرى البقاع الغربي قرى البقاع الأوسط، أنا بقدر أقول لك شغلة، أنه شعبنا اللبناني هو شعب لبناني واحد، ومثل ما اللبنانيين استقبلوا بزمان السوريين ما في شك انه هني كمان عم يستقبلوا اخوانهم اللبنانيين يلي اضطروا قصرا مثل ما بتعرف انه يتركوا بيوتهم، حتى البعض منهم ما قادر يجيب معه ولا غرض. هون انا يعني صراحه في عنا اكثر من جهه المفروض انه تتفاعل مع هذا الموضوع وتتعاون مع بعضها حتى يقدروا يامنوا الحد الادنى من انه نقدر نصون هذا الملف ونحصن البيئات والمناطق يلي استضافت هؤلاء اللبنانيين. اول شيء مثل ما بنعرف الدور الكبير يعني الجهة الاساسية يلي بدها تقوم بدورة هي الدولة اللبنانية، وهون ما في شك خطة الطوارئ الحكومية عم تقوم بواجبها بقدر الامكانيات وعم تعمل جهدها تتقدر تجيب مساعدات من الخارج ومن الدول الصديقة يلي طبعا الكل عم يشوف كيف عم يبعثوا لنا مساعدات ومشكورين عليها. هيدا بالنسبة للمساعدات الغذائية وبعض المساعدات التانية. أما بالنسبة لمراكز الإيواء طبعا هون في دور كبير للدولة واللجنة المعنية، والوزير ناصر ياسين عم يأثر بهالموضوع بناء لتوجيهات الحكومة أنه تتأمن مراكز الإيواء للجميع، تتجهز من النواحي المتعددة مثل تأمين المياه والكهرباء والأمور الصحية التانية قبل ما نفوت بموسم الشتاء. بموضوع البيئة المضيفة بحد ذاتها والناس اللي نزحوا إلى من الخارج من خارج المنطقة، بعتقد انه البيئة المضيفة واللي اجوا على هذه البيئة اثنين في عندهم دور كبير انه يكون في تلاقي وينبذوا كل اشكال التحريض المذهبي، وبس الاشاعات اللي عم تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك وبعض اصحابها ما بعرف يعني يا هيدا ناس هيدا يا جاهل او ناس مكلف انه يخلق فتنة بين ابناء الوطن. طبعا البيئتين ان كانت البيئة المضيفة او البيئة يلي هي حل الضيفة على هذه على البيئة المضيفة اثنينهم لازم يساهموا وما يفكروا يعني ما يخلوا شيء يشد لهم يحرك لهم غرائزهم من خلال الشيء اللي عم يطلع على مواقع التواصل الاجتماعي. هيدا لأنه بالطبع إذا بدنا نتفاعل معه بده يصير في ردود في فعل وفي ردود فعل، وهالردود الفعل هوني راح تكون كتير مأزية على علاقة الناس بين بعضها، وهون في دور كتير كبير على وسائل الإعلام وفي دور كتير كبير على الناس بحد ذاتهم انه طبعا ما يتفاعلوا معه، وفي دور كبير لازم يكون في مجلس الوطن الإعلام، وهون طبعا وزير الإعلام قام بجهد كبير بهذا الاتجاه وعمل اكثر من جلسة عمل مع المعنيين بهذا الموضوع. لكن للأسف كل يوم اليوم فينا نقول انه كل واحد حامل تليفون بايده ان كان بلبنان او خارج لبنان، هالتليفون السيلولر هو بمثابة اذاعة بمثابة جريدة بمثابة تلفزيون. هيدي الامور ما بتنضبط الا من خلال اخلاقيات الشخص اولا والتوجيهات الوطنية ثانيا يلي مفروض يقوموا فيها، يلي للأسف هيدي هالامور هيدي غيبة حاليا. هوني مثل ما قلت لك ترجع المسؤولية على البيئة يلي الموجودة بالبيئة المضيفة والبيئة المضيفة انه اثنين يساعدوا بعضهم بهذا الموضوع، لانه كلنا سوا قاعدين كل هالعالم قاعدة بمركب واحد، اذا بدنا نضلنا نشبق فيه رح نغرق كلنا سوا. هذا بالنسبة للجهة الثانية يلي هي معنية بالموضوع. الجهة الثالثة والاساسية بهذا الموضوع طبعا هو الامن. الأمن هو أساس السلم والاستقرار داخل المجتمع، وقد ما تعمل أمن إذا ما كان المجتمع مسالم وعم يساعد ويساهم بخلق أجواء استقرار، قد ما بتحط عسكر وقد ما بتحط رجال الأمن وقد ما تحط استقصاء وقد ما تحط ناس تراقب، إذا هالمجتمعات الموجودة حاليا يلي صارت على تماس مباشر إذا ما ساعدوا الأمن ما بيقدر الأمن لوحده بواجباته على أكمل وجه. العسكر عنا مثل ما بتعرف حامل مسؤوليات كتير كتير كبيرة على كل الجغرافيا اللبنانية، مش ناقصه حوادث وفتر صغيرة ناتجي يعني بعتذر على الكلمة عن قلة أخلاق من هوني أو تصرفات صبيانية من هونيك. الكل بوضع متشنج أنا بعرف هالشي نتيجة التطورات والأحداث، ولكن هالشي هذا ما بيعني أنه الإنسان يفش خلقه بجاره أو بالشخص اللي قاعد عنده أو اللي بالحي اللي موجود فيه، لا الناس ولا البلد هي فشة خلق لحدا لازم تكون. أنا برأيي أنه ما في حدا بلبنان عنده النية أو القدرة بحرب أهلية أو يقوم بحرب أهلية، لكن الخوف والخشية برأيي هي من تراكم هذه الحوادث الصغيرة الصادرة عن خلفيات إن كانت سياسية أو مذهبية أو ردود فعل على أخبار وإشاعات وعلى التيك توك وعلى الشيء اللي بيقعدوا بيصيروا يتسلوا فيه على التليفونات أو على بعض الناس يلي في عندهم نوايا سيئة لخلق فتنة هودي أو ممكن بعض الحين على موقف سيارة حتى. كلهم هالإشياء هايدي ممكن أنه تراكمهم هودي ممكن أنه تتحول هذه الحوادث إلى فتنة بين اللبنانيين، وهوني الدعوة أنه للانتباه لهذا الموضوع. الجهة الرابعة يلي مفروض أنه تساعد هن القوى السياسية والقوى الحزبية والمرجعيات الدينية يلي كلمة منه برأيي هي أمضى وأقوى من كل الأسلحة التانية، وهوني طبعا القمة الروحية كان لها دور كتير كتير كبير بخلق أجواء من الاستقرار بالبلد ومن الرياحة على المستوى المجتمعي.
العميد منير عقيقي رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة في المشهد العام. موعدنا يتجدد الاثنين المقبل، شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان
يا لبنان
انت يا وطني الاحلام يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان مجدك يا مجد الايام يا لبنان بجنون بحبك يا لبنان انت يا وطني الاحلام يا لبنان رح ابقى حدك يا لبنان مجدك يا مجد الايام يا لبنان بجنون بحبك يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي مجدك طالع بالعالي يا لبنان رح ابقى حدك
يا لبنان انت يا وطني احلام يا لبنان رح ابقى حدك
يا لبنان مجدك يا مجد الايام يا لبنان بشكون بحبك يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي مجدك طالع بالعالي يا لبنان رح ابقى حدك مهما يجرح فيك الليل تقوى مواج الغربي فجرك أقوى من هالليل والأيام الصعبة مهما يجرح فيك الليل تقوى مواج الغربي فجرك أقوى من هالليل والأيام الصعبة شعبك واقف تحميك بأغلى ما عنده بيفديك شعبك واقف تحميك بأغلى ما عنده بيفديك يا لبنان يا وطني الغالي شمسك نور الليالي مجدك طالع بالعالي
الثلاثاء الكبير تاريخي ومنتظر مباشرة إلى الفقرة التالية في هذه الحلقة
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي
عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية أنظار العالم كلها شاخصة إلى واشنطن هذا الحدث الانتخابات الرئاسية ليس شأنا داخليا أمريكيا إنه حدث عالمي بامتياز وهذه يمكن أن تكون انتخابات تاريخية بكل ما للكلمة من معنى انتخابات تاريخية استثنائية لم يسبق لأي انتخابات رئاسية أمريكية أن حظيت بهذا المستوى وهذا الحجم من الاهتمام والمتابعة على مستوى كل العالم بالتأكيد وراء هذا الاهتمام اللامسبوق عدة أسباب يمكن اختصارها بثلاث أساسية السبب الأول طبيعة الانتخابات الحالية هذه السنة هي الانتخابات الأكثر غرابة في تاريخ الولايات المتحدة لم يسبق أن انسحب مرشح رئاسي وهو رئيس حالي من السباق وأن جرى استبداله في الأشواط الأخيرة لم يسبق أن تعرض مرشح كان رئيسا سابقا لمحاولة اغتيال ولم يسبق أن خاض مرشح واحد مناظرتين مع مرشحين منافسين في غضون شهرين ترامب الذي وقف في مواجهة بايدن وربح عليه وقف مجددا في مواجهة هاريس ولكنه لم يحصد النتيجة ذاتها ولم يخرج بتفوق وانتصار كما الحال في المناظرة الأولى المهم أن هذه الانتخابات دفعت إلى الواجهة امرأة اسمها كامالا هاريس ستكون مرشحة تاريخية لأنها أول امرأة سوداء وكذلك الأولى من أصل آسيوي تخوض هذا السباق وتشير التغييرات السريعة عند الديمقراطيين أن هاريس أظهرت أنها على قدر مهمة وأنها أدارت بامتياز ونجاح حملة قوية وأنها شخصية يمكن اعتماد عليها لهزيمة دونالد ترامب. هذه المعركة المواجهة بين الاثنين كانت حادة شرسة طوال 3 أشهر، وخلالها شن ترامب هجومه على هاريس مستخدما نقاط القوة لديه التي هي نقاط ضعف لدى هاريس، خصوصا في ملفي الاقتصاد والهجرة. وأيضا جاء الهجوم المضاد من جهة هاريس من سخرتين: التهديد الذي يمثله ترامب الديمقراطية الأمريكية، والمسائل الداخلية التي تهم الأمريكيين مثل الرعاية الصحية والإجهاض. وكان اللافت أن السياسة الخارجية، الملفات الخارجية، لم تشغل حيزا أساسيا في هذه المعركة الانتخابية. السبب الثاني للاهتمام العالمي يكمن في أن هذه المعركة بين هاريس وترامب متكافئة، يسودها تنافس شديد وتعادل في النقاط إلى حد يصعب التكهن بالنتيجة، وستكون معركة حبس أنفاس حتى اللحظات الأخيرة. وهذا ناجم عن الظروف المحيطة بهذه الانتخابات المتكافئة جدا. فأول انتخابات يصعب التنبؤ بنتائجها وتحسمها ولايات متأرجحة، وفي الواقع تتوجه الأنظار إلى 7 ولايات متأرجحة في هذا السباق الرئاسي: ميشيغان، ويسكونسون، بنسلفانيا، جورجيا، ساوث كارولينا، نيفادا، أريزونا. وحيث تقارب نتائج الاستطلاعات بين المتنافسين، والولاية الأهم في هذه المعادلة هي بنسلفانيا، حيث هناك إمكانية لترامب لتحقيق نتائج أفضل من أي ولاية متأرجحة أخرى. وهذا يختلف عندما كان جو بايدن مرشح للرئاسة، إذ أنه يملك جذورا في بنسلفانيا ونشد العام وهو نشد الطبقة العاملة البيضاء. عندما خرج بايدن من السباق، نجد أن كامالا هاريس لا تملك أي من هذه المقومات، فهي من كاليفورنيا ولا تناشد الناخبين من الطبقة العاملة البيضاء. وأهمية ولاية بنسلفانيا يكمن في أنها تتمتع 19 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو أكبر عدد أصوات في المجمع الانتخابي مقارنة بالولايات المترشحة الأخرى. هناك 3 ولايات مجموعة مع بعضها البعض تدعى الجدار الأزرق، وهي ويسكونسون، ميشيغان، وبنسلفانيا. هي ولايات عادة ما تصب للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية من 90s. فاز دونالد ترامب فيها عام 2016، وكان هذا أساسيا لفوزه. ثم فاز جو بايدن مجددا بفرق بسيط في العام 2020، وكان ذلك مهما جدا بالنسبة إليه. لذلك وبين هناك تكرارات أو تركيبات أخرى في المجرى مع الانتخابي التي يمكن أن نضعها للوصول إلى 270 صوتا لكل من المرشحين، هذا الرقم السحري، فإن بنسلفانيا هي الأرجح الأهم هنا، إضافة إلى أهمية جورجيا التي تتمتع ب 16 صوتا انتخابيا وقد تصبح حاسمة في هذه الانتخابات أيضا. السبب الثالث للاهتمام العالمي الغير مسبوق يكمن في أهمية نتائج هذه الانتخابات وانعكاسها على مجمل الملفات والقضايا والسياسات الخارجية. هذه لأول مرة ينتظر العالم تأثيرات هذه الانتخابات الخارجية، ليس فقط على مستوى المجتمع الأمريكي الداخلي وما يعانيه من انقسامات، وإنما أيضا على مستوى القضايا الخارجية، وبالتحديد الحروب الناشبة منذ سنتين أو منذ سنة في أوكرانيا من جهة، وفي الشرق الأوسط من جهة ثانية. والانتظار ممكن وضروري في هذه اللحظات، لأن التأثيرات ستكون مباشرة مع مرشحين يملكان مشروعين مختلفين، إن على مستوى الداخل وإن في السياسة الخارجية. ومن الواضح أنه في ظل احتمال فوز ترامب، فإن المخاوف ستزداد من قدرته على هز الثوابت والقواعد في السياسة الخارجية الأمريكية، وخصوصا أن ترامب يعد باستعادة السلام في عالم أكثر عنفا أصبح وأكثر فوضى، ويعتبر أنه وحده القادر على منع اشتعال الحروب أو على وقفها. وهناك تساؤلات كثيرة حول مسارات السياسة الخارجية ترامب إذا فاز بالانتخابات وعاد مرة أخرى إلى البيت الأبيض، وما إذا كانت ولايته الثانية ستحمل نفس سمات وبصمات ولايته الأولى، وهل سيواصل سياسة أمريكا أولا التي كانت خروجا واضحا عن كل السياسات الإدارات الديمقراطية والجمهورية السابقة. يقرر ترامب مرارا أنه يستطيع إنهاء حرب أوكرانيا، ولكنه لم يقدم تفاصيل كثيرة، ولم يقدم تصوره لإنهاء هذا الحرب بشكل سريع، وكيف سيرضي صديقه بوتين، وكيف لا يغضب زيلانسكي رئيس أوكرانيا. وصرح ترامب أيضا أنه سيعيد تقييم حلف شمال الأطلسي الناتو، وسيعيد تشكيل التجارة العالمية، وسيقوم بإصلاح البنتاغون، ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات إلى ما هنالك من وعودا يسعى ترامب إلى تحقيقها في ولايته الثانية مقبلا ولايته الأولى التي تضمنت أيضا مواجهة الصين واتهامها بممارسة انتهاكات اقتصادية وسرقة الملكية الفكرية وتلاعب بالعملة وتجسس اقتصادي إلى ما هنالك. ولكن من الواضح أن رئيس ترامب رسم نهجه تجاه منطقة الشرق الأوسط من خلال الدعم القوي لإسرائيل والعلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية مراهنا على تنسيقا وتحالف مع الأمير محمد بن سلمان. وهناك أيضا بشكل واضح العداء وممارسة أقصى الضغوط تجاه إيران واتباع سياسة متشددة سياسة حيال إيران خصوصا نتيجة امتلاك سلاح نووي. ونحن نعلم أنه في فترة ولايته الأولى فرض عقوبات اقتصادية واسعة ضد إيران وقام باغتيال الجنرال قاسم سليماني. فهل يكرر هذه السياسات مرة أخرى إذا فاز بالانتخابات؟ من الواضح أن ترامب يدعم إسرائيل بالتأكيد وليبدي اهتمام بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ولا يبالي بحال الدولتين. له مفهومه الخاص للسلام في الشرق الأوسط المبني على مفهوم السلام الاقتصادي وعلى اتفاقيات إبراهام. ولكن بالتأكيد لا يمكن توقع حصول تحول كبير في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط لبل تعد قاعدة أمريكا في الشرق الأوسط. وهارس أيضا تدعم إسرائيل وقوة إسرائيل الآن أنها في حالتي فوز هارس أو ترامب لا شيء سيتغير وأن ما قرره وما بدأه نتنياهو من حروب في المنطقة سيواصلها بالتأكيد أقلها في الفترة الواقعة بين 25 أي غدا والعشرين من يناير كانون الثاني المقبل. هناك مرحلة انتقالية صعبة تسود الشرق الأوسط حاليا بانتظار تبلور الإدارة الأمريكية الجديدة. يبقى أن ننتظر نتائج الانتخابات ويبقى أن ننتظر أيضا الطريقة التي ستتصرف فيها الرئيس ترامب. ما إذا كان سيرضخ لنتائج الانتخابات سيقبل هذه النتائج في حال فازت هارس.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
كل شيء وطني بيلبقله نسمات الخطر مضواي والتلج ملبس فرقله لو لا تأخر منها حكاي. كل شيء وطني بيلبقله نسمات الخطر مضواي والتلج ملبس تأخر منها حكاية. بيبقى بقلبي وعم بشتاق وبعرف من بعثاته جاي 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 جاي
بأمان.
آخر محطات حلقة اليوم حلم مصطفى آغا بربر. نتابع عن هذه الفقرة
في مكتبة العميد. قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمة.
حلمه مصطفى آغا بربر، متسلم طرابلس الشهير الذي شاد الكثير من البنايات، وفي مقدمتها قلعة إعال التي اتخذها مقرا له لا سيما في أواخر سن حياته. تقع هذه القلعة جنوب شرق زغرتة على 5 كيلومترات تقريبا منها، وتغمر سفح هضبة تتقدم قرية إعال وتطل من جهاتها الأربع على قرى كفر ياشيد والخلدية وكفر حاتة وسواها، وعلى منبسطات وجنائن وسواق مياه تتجمع قرب زغرتة وتصب في نهر أبي علي قبل وصوله إلى طرابلس. والرسوم الباقية لها تدل على أن هذه القلعة أنشئت لغاية حربية، وذلك بطريقة فنية وترتيب داخلي متقن جعل منها حصنا حصينا، وهي محاطة بأربع أسوار عالية من الحجر الصلب الموقع تتخللها المرامي المعدة للدفاع عنها عند الحاجة، هذا إلى جانب تحصينات قوية، وفي داخلها مستودعات للأسلحة والزخيرة والمؤن ومراقد الجنود واسطبلات للخيول وأبار مياه ومجالس للحكم وردهات استقبال وجناح خاص لسكن صاحبها وجامع للصلاة، بقربه فسحة من الأرض أقيم فيها ضريح متواضع لبناني للبناني القلعة متسلم طرابلس القديم وقبور للمخلصين من رجاله. وقد مست يد الخراب أكثر أقسام هذا الحصن التاريخي الذي كان موضوع درس الاقتصاصيين وأعجابهم في عهد الانتداب، ومما يؤسف له إهمال دائرة الأثار له، فلن يمر وقت قصير حتى يصبح أثرا بعد عين. إنما هناك جناح واحد منه لا يزال قائما يحارب الأيام فيه، يقيم حفداء مماليك مصطفى بربر، ويقول المؤرخ جريف نعمي قد زرتهم غير مرة فرووا لي الأحاديث الطريفة عنه نقلا عن جدودهم، وأطلعوني على وثائق قديمة تتعلق به، ومنها واحدة تتضمن نص حلم رآه مصطفى بربر ذات ليلة، ولما استفاق من النوم استقطبه أحد رجاله واستشار في أمره بعض الراسخين في علم تفسير الأحلام، وفيما يلي نصه الحرفي: قال صاحب الحلم: رأيت أنا الفقير لله تعالى السيد مصطفى بربر بأنني في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ودخلت إلى فسحة أرض وحواليها جدران وبعض الجدران متهدمة، وفي ضمن الفسحة جبانة قبور، وهي زياك الجبانة شوك يابس، ومن خارج جدران الفسحة بساتين وأشجار من داخل الفسحة لناحية القبلة موجودة قبة قديمة منشقة. ووجدت رجلا شريفا طويل القامة ذا شيبة، فسألته عن القبة المرقومة وماذا تكون، فأخبرني أن هذه حجرة الرسول عليه السلام، وعرض علي أن نصلي، فأجبت لقوله: وحالا استنجيت من ماء ساقية موجودة هناك، ثم بعد الاستنجاء توضيت وضوءا كاملا وكلفت الشريف المذكور أن يصلي بنا أمام عند القبة المرقومة. فتأملت في القبة وجدت داخلها بابين صغيرين، فالواحد خارج منه ومداخله نار مثل لهيب بيت فرن، والباب الثاني أخبرني الشريف بأن هذا هو المحراب على حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فتقدمت في ظن خاطري أن الشريف أمامي، فبعد أن صليت وتممت الصلاة وأهديت السلام يمينا وشمالا، فوجدت الرجل المذكور ليس أمامي بل عن يميني.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.